أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1130. الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين. هذه شوي مسألة تحتاج من الإخوة إلى تركيز والتفات. هذه المسألة تحتاج من الإخوة إلى تركيز والتفات، يعني فليعيروني آذانهم ولا يغفلوا. الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين. عندنا احتمالين بالنسبة إلى الزكاة. شوفوا، الاحتمال الأول أن تكون الزكاة متعلقة بالعين، والاحتمال الثاني أن تكون الزكاة متعلقة بالذمة. يعني شنو بالذمة ويعني شنو بالعين؟ يعني في ذمتك تكون الزكاة، ما لها ربط بالغنم الموجودة في الخارج. يعني هذه 40 شاة، تجب إذا كان عندك 40 شاة يجب عليك أن تخرج شاة مما في ذمتك، من الذمة، مو واحدة من هذه الغنم، من هذه الشيات. هذا إذا قلنا أنه تجب الزكاة في الذمة، الزكاة تتعلق في الذمة. لكن الفقهاء يقولون لا، الأقوى أن الزكاة تتعلق بالعين. ليش تقولون بأن الزكاة تتعلق بالعين؟ لأنه ورد عندنا أن في 40 شاة، في 40 شاة شاة ظاهرها، وروايات كثيرة أنا ما أريد الآن أستعرض روايات استدلالها إلى محلها، بس أنا أريد أنبهكم أنه في نفس 40 هذه الموجودة شاة منها للفقراء، مو شاة في ذمتك للفقراء. تفرقون بين الموردين أو ما تفرقون؟ خذ. ويترتب عليها أنه ما يجوز لك تتصرف في هاي 40 شاة. لو قلنا أنها في الذمة يجوز لك تتصرف، تأخذهم وتذبحهم كلهم. لكن إذا قلنا أن واحدة من 40 هي للفقراء، يعني شنو؟ يعني واحدة من 40 ليست لك، ما يجوز لك تتصرف في 40 شاة. هل تتصرف في 39 شاة الباقية أو ما تتصرف؟ يعني هل يجوز لك أن تتصرف في 39 وتترك واحدة أو لا يجوز؟ هذا بحث آخر سأستعرض له. أما من قال بأن الزكاة تتعلق بالعين، يقول 40 شاة بما هي 40 ما يجوز لك تتصرف فيها. واضح؟ هل يجوز أن تتصرف في واحدة فقط من 40؟ اختلفوا في ذلك. ليش؟ لأنه أيضا إذا تعلقت الزكاة بالعين كما يصرح به هنا، قال الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، أي أنها ليست متعلقة بماذا؟ بالذمة، مو كذي؟ خب بعد ذلك يأتي، خب متعلقة على أي نحو؟ أنحاء عندنا تعلق الزكاة بالعين تتصور على عدة أنحاء، يذكرها السيد الخوئي وينفيها واحد تلو الآخر ويتابعه على ذلك السيد السيستاني، ثم يختلفان في نكتة الآن نتعرض لها. خب يقول الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين لا على وجه الإشاعة. على وجه الإشاعة يحتاج نصور الإشاعة، يعني شنو هو؟ تصوير سريع. احنا ما بندخل في بحوث المعاملات ككل، لكن عندنا بعض النكات نضطر إلى الإطالة في هذه المسألة شيئا ما، بالمقدار الذي يقتضيه سنقيل. الإشاعة الآن، توفي زيد وله ابنان، صحيح؟ خب عنده قطعة أرض، هذه القطعة أرض 100 متر صارت إرث للولدين. هذه الآن ملك مشاع للولدين. يعني شلون؟ يعني كل جزء كل سنتيمتر يشتركان فيه، مو لأحدهما 50 وللثاني 50، ها لا، 100 لهما معا يشتركان في كل مليمتر، أصلا مو كل سنتيمتر بعد. عرفتم شلون؟ في كل جزءين جزء. نعم لو اختسماه، نحن نتكلم عن فرض عدم القسمة، إلى الآن لا توجد القسمة، هما مشتركان على نحو الإشاعة في الجميع. خب أيضا لو اشتريا دار، نفس الكلام، هو الكلام بالإرث أو بالشراء، إذا اتضح الآن شو اسمه. خب لماذا نفى الإشاعة هنا؟ قال أن الزكاة تتعلق بالعين لا على نحو الإشاعة. ليش؟ ليش نفى؟ يقول لأننا إذا أثبتناه على نحو الإشاعة يستلزم أن يكون الفقير مشترك. قلنا أن الفقير يملك واحدة من 40 غنما، مشري من 40 شاة، مشري. إذا قلنا أنه إذا كان على نحو الإشاعة سيكون يملك جزء من كل شاة، جزء من 40 جزء من كل شاة. فتكون للمسألة يعني لا يملك شاة من 40 ها، كل يد الشاة الأولى تقدم إلى 40 قسم، قسم منها للفقير و 39، فيدخل كل أجزاء الشياة تكون مشتركة، كل جزء جزء يكون مشترك بين الفقير وبين المالك. هذا مقتضى القول بالإشاعة، وهذا القول أبطله الفقهاء، أبطله الفقهاء. يقول يستلزم أن يكون الفقير مشترك مع المالك في المال بحسب النسبة، بحيث يشمل هذا الاشتراك كل جزء جزء في كل غنم غنمة، في كل تمرة تمرة. عرفتون؟ خب. وحينها يكون إذا أخرج الشاة ما كان أخرج حق الفقير ها، إذا جاء المالك وأخرج شاة وأعطاها للفقير، ما أعطى الفقير حقه، أعطاه ماذا؟ أعطاه ما يعادل حقه، ما أعطى حقه في الواقع. ركزتون المسألة؟ لأن حق الفقير شنو؟ في لو قلنا بالإشاعة حق الفقير في كل شاة، أليس كذلك؟ خب أنا أعطيته حقه من كل شاة، قصيت من كل شاة جزء، أعطيته شاة من 40، فأعطيته ما يعادل حقه، ما أعطيته نفس حقه. وهذا خلاف ظاهر الروايات أن حق الفقير شاة في 40. التفتون المسألة؟ خب الفقهاء إنما يذكرون ذلك لأن هذه الأقوال كلها ذهب إليها، كل قول من هذه الأقوال ذهب إليه جملة من الفقهاء. فهنا يذكره السيد ويرده، يذكره ويرده واحد تلو الآخر إلى أن يبقى قول يتبناه السيد الخوي ويرفضه السيد الثاني ولا يذكر القول الذي يتبناه. خب شلون؟ ما كنت شارف من الأساس، مرت عندي عندك 40 غنمة مرت عليها سنة، خب ألا تجب فيها الزكاة؟ خب الزكاة تجب للفقير في عين المال، في نفس 40 غنمة الفقير حق الفقير فيها. خب الحق على أي نحو؟ على نحو الإشاعة، بحيث أن كل غنمة غنمة يشترك معك الفقير فيها. لو قلنا أنه يشترك معك فيها ما يجوز لك تتصرف ولا في غنمة أيضا، ما يجوز لك تبيع ولا غنمة، لأن هذه الغنمة التي تريد أن تبيعها ما لم تخرج حق الفقير. خب هذه مشتركة بينك وبين الفقير، أنت ما تملكها بروحك. عرف؟ كل قول له لوازم، احنا الان ما نطيل في لوازم كل قول. خب القول الثاني ولا على نحو الكلي في المعين، كل قول تقريبا من القدماء الى حاليا هناك من تبناه شيخنا، تقريبا كل قول يعني. خب ولا على نحو الكلي في المعين، هذا صاحب العروة تبناه على ما تذكر، الكلي في المعين. خب الكلي في المعين نوضحه، تصور وياي انت تذهب تشتري شيء، شخص عنده عربانة هذه فيها كومة من ماذا؟ صبرة من الطماطم، احنا نسميه طماطة، شو يسموه طماطم لو طماطة؟ طماطة. خب اشتريت كيلو، اقول بعني كيلو من هذه الصبرة، اعطيته الدينار، قلت له اوصله الى بيتي من هذه الصبرة، الصبرة يعني الكومة. خب هنا انا املك كيلو كلي، يستطيع ان يعطيني من هذه الجهة من الكومة، من هذه الجهة، من تلك الجهة، من اي جهة هو يختارها، انا املك كيلو واحد في هذه الصبرة. لا لا، الفارق قلنا الفارق انه في نحو الإشاعة كل طماطية تكون مشتركة بين الفقير والغني، هنا لا نقول جوية الاشتراك. ها استفدت شلون؟ ركزنا أنهما يشتركان في كل مليمتر في الأرض، في كل جزء جزء في الغنم، أليس كذلك؟ هذا الظاهر تأخذ أكثر وقتنا، أنا ما تصورت نسرع أكثر. خب على نحو الكل في المعين اتضح لكم الآن، فأنت هنا تملك كيلو من هذه من هذا الصنافة الموجود. أي كيلو، الشمالي الجنوبي السفلي العلوي، هو يختار يعطيك أي كيلو. كلي في معين، عندنا كلي في معين وعندنا كلي في غير معين. ما الفرق بينهما؟ الكل ليس مسألة بالصبرة، لأنك قد تشتري مني كيلو من الصنافة، تقول بعني كيلو من الطماطة، الحين ما عندي أنا كيلو، ها يكون الكيلو في ذمتي، كلي في الذمة يعبر عنه، أستطيع أجيب لك أي كيلو طماطة، لكن هنا في المثال كلي في معين، هذا معين، الصبرة معينة ليس كذلك؟ وأنت تملك كيلو واحد في هذه الصبرة. خب هناك في الغنم بعض الفقهاء قالوا هكذا، أنت تملك غنم واحدة زين على نحو الكلي، يعني يجوز للمالك ان يعطيك الغنم الاولى الثانية الثالثة الرابعة، ركبتني يعني؟ يجوز لمالك الغنم ان يعطي الفقير الغنم الاولى او الثانية او الخامسة او العاشرة او العشرين الى الاربعين غنمة، يجوز له ان يعطي اي غنم من هذه الاربعين غنمة. كلي في معين في ضمن هذه الاربعين غنمة، واحدة من هذه الاربعين على نحو الكلي يملكها الفقير. اتضح المقصود الان الكلي في المعين؟ أنا مثلت بالصورة حتى أقرب الصورة إلى أذهانكم. رفضوه، لماذا رفضوه؟ على نحو الكلي في المعين رفضوه بناء على مقدمتين. إحنا أنا ما كان بناء يتعرض إلى كل الجزئيات، رفضوه بناء على مقدمتين، يقولون أن كيفية التملك في الزكاة كلها على نحو واحد، ملتفين؟ وبعض أنحاء الزكاة لا يتطور فيها الكلي في المعين، مثل في خمس من الإبل شاة، عندك أنت خمس نياق فيها شاة، خب كيف تطلع كلي في المعين هنا؟ توجد شاة هنا، التفتون شلون؟ هذا إشكال سيد الخوي وتبعه تلامذته، قالوا إشكال على صاحب العروة وجيه، التفتون الآن للكيفية. خب قال سيد الخوي يقول هكذا، يقول كيفية تعلقها إن قلنا أنه على نحو الكلي في المعين فهو في كل أنواع الزكاة، سواء في الحنطة، في الشعير، في النقدين، في المواشي، كلها على نحو واحد. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية قال هذا لا يتصور في بعض الأنحاء، مثل شنه؟ مثل في الخمس من الإبل شاة، هذه هنا يوجد كلي في معين، لأن الشاة مو واحدة من الإبل، أنت ستشتري شاة خارجية أصلا، صوت شلون؟ خب على كل حال احنا إذا تريدون أنا أبين لكم النكات ببين، بس بنطول واجد ونخرج عن درسنا، هذا مو ضمن درسنا، أنا أبين أركز على بيان الصورة يعني، وبين أركز على بيان الصورة وأحاول أبين بعض النكات، لكن لن أركز على بيان النكات حتى لا يخرج الدرس عن درس المنهاج. خب ولا على نحو الكلي في المعين، إذا اتضح لنا. خب ولا على نحو حق الرهانة، حق الرهانة، خب أنت اقترضت مني 1000 دينار أو اقترضت مني دينار وأعطيتني هذا الكتاب رهن، مو كذي؟ أنا أملك الكتاب، هل أملك الكتاب أنا؟ خب يقول السيد السيستاني هذا مو نحو حق الرهان أيضا. ليش يقول؟ لأن حق الرهان المال يتعلق في الذمة في حق الرهان، المال في ذمتك، غاية الأمر الحق هنا ماذا؟ نرجع إلى حق الرهان في حال تعذر الدافع مو أكثر، التفتون للمسألة. يقول أيضا مو من قبيل حق الرهان. خب النحو الرابع على الغنم، تصوره على الغنم بأن يكون الغنم مرهون في يد المالك، الغنم الأربعين من الغنم مرهونة في يدي أنا المالك، أنا أملك الأربعين، مرهونة الغنم مرهونة وتكون أمانة في يدي، مرهونة لا يجوز لي التصرف، الغنم ملكي، شوف الغنم كله ملكي، غاية الأمر لا يجوز لي التصرف فيه، فيكون بمثابة المرهون في يد الفقير. إن دفعت إليه شاة حتى ولو من الخارج او دفعت له مبلغ الشاة فككت الرهن، التفت شلون؟ هذا هنا يتصور حتى الرهان بهذه الكيفية. اتضح المقصود؟ الآن الغنم يقول من قال بأنه على حق الرهن قال أنا أبقى مالك للأربعين من الغنم لا تخرج عن ملكي. غاية الأمر هنا أيضا يرجع إلى أشبه ما يكون بالمال في الذمة أيضا، لأنه هنا شنه لا تتعلق بالعين، هنا أيضا يرجع إلى أنه لا يتعلق بالعين أيضا. خب ولا على نحو حق الجناية، شلون يعني ولا على نحو حق الجناية؟ عندنا في الروايات ورد أنه التفتوا في القتل خطأ أدية، في القتل خطأ أدية أو في قطع اليد 50 من الإبل. ملتفتين؟ خب الآن في أمثال هذه التعابير، تعابير الفقهاء التي من هذا القبيل أو تعابير الروايات مثلا. خب هنا حق الجناية، حق الجناية قطع اليد يوجب شنه؟ 50 من الإبل، أليس كذلك؟ أليس قطع اليد يوجب 50 من الإبل؟ يقول قطعك اليد هذا الشخص يوجب في ذمتك 50 من الإبل. هنا في الزكاة ملكك للأربعين شاة يوجب في ذمتك ماذا؟ ملكك للأربعين شاة يوجب في ذمتك شاة أيضا مرجعها إلى القول بالذمة، أيضا يوجب في ذمتك شاة للفقير، يوجب في ذمتك شاة للفقير. شوف وذا طبعا هذا إذا ترجعوا إلى تحسين الخوي على العروة هناك يفصل في الشروح تفصيلات طويلة جدا، وبعض هذه الأنحاء أيضا لم يشر إليها، ذكرها فقط في المنهاج وأنها في العروة لم يشر إليها صاحب العروة ولم يتعرض لها السيد الخوي في شرحه للعروة. خب وذلك لأن حق الجناية فعل موجب ومسبب للدية، أليس كذلك؟ مسبب لاستحقاق المال من الفاعل على المجني عليه، للمجني عليه، مو كذي؟ ولا معنى لكون الزكاة من هذا النحو، ليش؟ لأن الزكاة ليست بفعل من الأفعال مضافا إلى أنها ليست في الذمة على ما تقدم، أليس كذلك؟ إلى أن الزكاة تقدم أنها لا تتعلق بالذمة بل تكون في العين، وفي الجناية هنا تتعلق بها في ماذا؟ في الذمة. خب يقول ولا على نحو الشركة المالية، هذا سير الخوية تبناه، يقول بل هي على نحو الشركة المالية. السير الثاني ينفيه، ليش ينفيه؟ لم يوضح وما عندنا هم كتاب استدلالي نعرف. خب إذا نفيته أيها السير الثاني بين لنا أي نحو، لا يبين، يعطينا لوازم لقوله ما يعطينا بيانه. خب نحن الآن نبين رأي السيد الخوئي على نحو الشركة المالية وكيف ينفي السيد السيستاني لا نعرف، واضح؟ بعد إذا رأيتم السيد السيستاني فاسألوه. خب على نحو الشركة المالية السيد الخوئي رحمة الله عليه يقوي هذا القول هو وجملة من تلامذته. خب يقولون هذا من قبيل الزوجة التي ترث، الزوجة لها الثمن أليس كذلك؟ مع عدم وجود الأولاد الآن، أو حتى لو قلنا بوجود الأولاد، التفت الآن مع عدم وجود الأولاد الآن، خلى مع عدم وجود الأولاد، أصلا مع وجود الأولاد لها الثمن، مع عدم وجود الأولاد لها الربع، مع وجود الأولاد لها الثمن. خب هناك في محله قرروا أن الزوجة لا ترث من الأرض، نفس الأرض لا ترث منها، ولا ترث هيدي مثل الأرض لا ترث منها. بالنسبة إلى ما يركز في الأرض كالأعمدة الخشبية، البناء، النواعير، ما يثبت في الأرض، هناك يذكر السيد الخوي وجملة من الفقهاء يقولون ماذا؟ هي من المسائل الخلافية جدا، أنا أركز السيد الخوي وجملة من الفقهاء لأن هي أساسا مبنائية المسألة. هناك هؤلاء الفقهاء يقولون هذا الأمر لا ترث المرأة من عينه لكن ترث من القيمة، يعني المرأة يقول سيد الخوئي المرأة لا ترث من نفس الخشبة، هذه الخشبة لا ترثها المرأة، هذه الخشبة المركوزة في الأرض لا ترثها المرأة، لكن تقيم وتعطى للمرأة قيمة ثمنها، لها الثمن، ثمن الخشبة، افترض الخشبة قيمتها 8 دنانير يعطى للمرأة دينار. الأرض خارج عن محل كلامنا، الأرض لا ترث منها نهائيا. نعم ولا حتى على رفع القيمة. خب احنا انا ما اريد اركز على هاي المبحث، مبحث الارث الزوجة ذاك يأتي ان شاء الله، انا اريد اجيب مورد شاهدنا هنا. يقول السيد الخوئي الزوجة هنا تشترك مع بقية الورثة في الاشجار والاخشاب، اليس كذلك؟ تشترك معهم في الاشجار والاخشاب، وهذا الاشتراك وما يثبت في الارض، يعني هناك هذا العلم وكل الى محله. انا الان موردي الاشجار والاخشاب وما شابه ذلك. يقول السيد الخوئي تشترك الزوجة معهم في هذا الامر في الاشجار، لكن مو تشترك في عين الاشجار. ولو كانت تشترك في عين الاشجار، لو كانت تشترك لكانت كبقية الورثة فيها، قلنا لا، تشترك في مالية الاشجار مو في عين الاشجار. يقول السيد الخوي الفقير ايضا هنا يشترك في مالية الغنم لا في عين الغنم. يشترك معك، انت تملك الاربعين غنمة، بعد مرور السنة الفقير يشترك معك في الاربعين غنم، لكن مو في عين الاربعين غنمة بل في ماليتها. هذه مو لا ترجع بالضبط الى نتيجتها، تقرب من تعلق العين، تعلق الزكاة بالذمة، لكن مو من وجه تعلق الزكاة بالذمة، يوجد فرق. يقول السيد الخوئي هنا بالنسبة الى الزوجة، الزوجة تأخذ من الميت، تأخذ الارث، ارث الاخشاب والاشجار تأخذه من الميت بعنوان الارث، والمفروض انها لا تملك هذا الامر، لا تملك هذه الاشجار، صحيح؟ المفروض انها محرومة من العين. نعم ما اسمع
طبق يعني
حتى الان نكمل احنا المسألة ونشوف طبق عليها ام لا. خب يقول والمفروض حرمانها من العين، وهو يرجع في حقيقته، يقول السيد الخوي لانها تشارك الورثة في مالية العين بمقدار الثمن، فالوارث مخير، بقيت مو هي الان الزوجة والابن، الزوجة لها الثمن والبقية للابن، الابن مخير بين ان يعطيها ثمن العين او يعطيها ماذا؟ قيمة ثمن العين، فهي ما تشترك في العين، لا يكون الاشتراك في العين، يكون الاشتراك في مالية العين، ويكون الخيار للوارث بين ان يعطيها نفس العين او يعطيها مالية العين. ركزتون هنا ايضا. يقول السيد الخوي في هذا المثال الفقير يشترك معك ايها يا مالك الغنم في مالية الغنم بجزء من الاربعين، يعني انت تملك 39 جزء، الفقير يملك جزء، الجزء الاربعين، واحد من الاربعين جزء يعني يملك، صحيح؟ يشترك معك مو في العين، ها لو كان يشترك معك في العين لكان شنو يستطيع ان يجبرك على ان تعطيه واحدة من الغنم اصلا، ما يكون انت، ما تكون انت بالخيار، التفت؟ يقول انت هنا مخير بما ان الاشتراك على نحو المالية، انت مخير من ان تعطيه واحدة من الاربعين او تعطيه قيمة الواحدة من الاربعين. اتضح الان مقصود السيد الخوئي؟ خب هذا انا اشوف انه على مستوى بما ان الرسالة العملية اساسا للمكلفين العاديين، هذا ازيد من صعب على المكلف العادي، ما ذكروه في هذه الثلاث او اربعة اسطر، اكثر من صعب، مو صعب، هذا اكثر من الصعب اصلا، لان حتى الطالب يكون يلتفت الى لوازم هذه الاقوال حتى يفكك ويفرق بين الاقوال، بين القول بالاشاعة والكلي في المعين، ما الفارق بينهما؟ يوجد فوارق جوهرية اصلا مو جزئية، بين الكلي في المعين وبين الإشاعة، بين الأول والثاني، بين الثاني والثالث، كل قول له فوارق ولوازم. خب نواصل المسألة، أخذت أكثر من حدها. يقول ولا على نحو الشركة في المال، السيد الثاني ينفيه، لماذا ينفيه لم يتضح لنا، السيد الثاني ينفي هذا القول أيضا، بل على نحو آخر. خب بين لنا هذا النحو الآخر، يقول لا أبينه من البداية، يقول على نحو مبهم، ريح لا تذكر هاي التطويلات كلها، مو كذي؟ ما ما دام انت بتنسيها كلها يقول لها انا انسيها حتى لا تتوهمون اني اقصد واحد من هاي الانواع التي ذكرتها سابقا. خب على نحو اخر الظاهر انه غير واضح ربما حتى لسماحة السيد. خب واذا باع المال كانه نحو مخطوط في الزكاة يعني كما اذا باع يقول بل على نحو اخر واذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة. خب هم يذكرون هذا لكي يفرعوا عليه هذه المسألة التفريعة واذا باع متفرعة في حيثيات من تبنى القول الاول تختلف عنده المسألة من تبنى القول الثاني تختلف عنده المسألة من تبنى القول الثالث تختلف عنده هذه المسألة. لذلك هذه المسألة يعقدونها لبيان انك اذا بعت تفرط في الغنم الاربعين هل تصرفك صحيح ام لا. اتضح. خب يقول واذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراج الزكاة صح البيع على الاظهر صح البيع على الاظهر سواء وقع على جميع العين الزكوية على الاربعين غنم باكملها او على بعضها المعين على مثلا عشرين غنم مثلا او بعضها المشاع يعني على عشرين غنم من هذه الاربعين مشاع من غير معين. واضح. يقول في كل هذه الصور ماذا في كل هذه الصور يصح البيع ويجب على البائع اخراج الزكاة ولو من مال اخر من سواء من هذا المال او من مال اخر لا يضر يجب عليه اخراج الزكاة. خب اما المشتري خب اذا تم ان البيع يصح ان السير الثاني البيع صحيح. جملة من الفقهاء قالوا البيع هنا يقع فضولي كلها اقول متفرعة تراجع عبائر الفقهاء شوفون من تبنى القول الاول فرع عليه من تبنى الثاني فرع عليه. خب يقول واما المشتري القابض للمبيع المشتري الذي قبض الاربعين غنما مثلا فهنا ان اعتقد هذا المشتري ان البائع قد اخرج الزكاة قبل البيع او احتمل ذلك اما ان يكون اعتقد يعني جزم او احتمل حتى مجرد الاحتمال يكفي احتمل ان المالك السابق قد زكى الغنم لم يكن عليه يعني لم يكن على المشتري شيء. واضح. والا اذا لم يحتمل حتى ان يعرف ان هذا مستحيل ان يزكي ويعرف ان الزكاة قد تعلقتها بالعين والا فيجب عليه اخراج الزكاة. فان اخرجها ان اخرج الزكاة وكان مغرورا من قبل البائع المغرور يعني شنو هو المغرور يعني المخدوع وكان مخدوعا كتبوا مخدوعا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه يعني يرجع الى البائع ويقول له اعطني شاة مقابل الشاة التي دفعتها للفقير. اتضحت المسألة. يقول اعطني شاة مقابل يرجع الى البائع يقول له اعطني شاة مقابل الشاة التي دفعتها للفقير. واضح الان المسألة لكم. اذا يقول البيع صحيح ولكن بالنسبة الى البائع يجب عليه ان يزكي ولو من مال اخر وبالنسبة الى المشتري ان علم ان البائع قد زكى او احتمل ذلك فلا شيء عليه وان جزم بان البائع لم يزكي فتجب عليه ماذا الزكاة تجب على المشتري ها الزكاة لكن يرجع يطالب البائع بها ان كان مغرورا او مخلوعا. قلنا حق الجناية من قبيل ما ورد في الروايات ان في الخمسين في قطع اليد خمسين من الابل. هنا انت اذا قطعت حب القطع يقول سيد الخوي هنا في الشرح العروة يقول هنا الزكاة لا تتعلق في شنه الخمسين خب مو تخرج من القطع بل يكون القطع سببا موجبا لشنه للخمسين. يقول لذلك هنا لا يتصور على حد كلام سيد الخوي لا يتصور شنه تصورها في الزكاة ما يقول سيد الخوي لا يمكن تصورها إلا على نحو شنه أن يكون ملكك هو ما يوضح سيد الخوي يعني سيد الخوي دائما هناك بيجيب الشيء مختبر يعني بس مفهوم كلام أن يكون يعني أو ما أفهمه أنا ولم يصرح بهذا أن يكون ملك الزكاة ملك الأربعين من الغنم موجب ومسبب لوجوب الشاة. خب الوجوب في الجناية شنو في الذمة يصير مو الخمسين من الإبل في الذمة، هنا أيضا تكون في الذمة، هذا يكون يقتضي أن يكون حق الزكاة متعلق بالذمة لا بالعين أصلا. خب مسألة 1131، لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الإخراج من دون عذر. لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الإخراج من دون عذر. وقت الإخراج غير وقت التعلق قلنا صحيح. خب بعد أن تعلقت الزكاة خب وصل زمان الوجوب الزمان الذي تقتطع فيه الثمرة مثلا، هل يجوز لك أن تؤخر الإخراج؟ يقول لا يجوز إلا إذا كنت معذور، كما لو كنت مسجون أنت معذور أو غير معذور، معذور هنا. فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن. ليش؟ لأن هذا تأخير لعذر. يجوز التأخير لعذر، هنا معذور أنت أم لا؟ أنت تريد أن تبحث عن المستحق لم تجد مستحق، تبحث عن فقير ما حصل، تلف المال قبل أن تجد الفقير، أنت غير ضامن هنا. ليش؟ لأنك غير مقصر، لأنك معذور هنا غير مقصر. فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إلى المستحق لم يضمن. خب وإن أخره مع العلم بوجود المستحق، جارهم مستحق فقير مع ذلك لم يخرج، أخره ضمن. ليش؟ لأن هذا التأخير من دون عذر صحيح. خب بعد ذلك يقول نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين. خب الآن هذه الآن عندك كم؟ هذه الزكاة 1000 كيلو، 1000 كيلو من التام تعزل الزكاة وهي العشر 100 كيلو أو نصف العشر وهي 50 كيلو مثلا عزلتها، يعني يختلف الحال العشر أو نصف العشر أو أقل أو أكثر، يعني 7.5 أو 10 أو 5%، مو كذي؟ طب عزلت الزكاة، هل يجوز لك أن تعزل الزكاة؟ يقول نعم نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر، يعزل لأنه له أن يخرج نفس العين أو مال آخر غير العين. خب من نفس العين أو من مال آخر مع عدم المستحق، مع عدم وجود المستحق، بل مع وجود المستحق على الأقوال، المستحق موجود يعزل الزكاة بحيث ما يعاد تأخير عرفا. ها شوف الآن أول يوم وجبت الزكاة أعزلها أقولها اليومين أنا أوديها عرفا، لا يقال أنه تأخير هذا مو كذي، بل مع وجود المستحق على الأقوال فيتعين المعزول زكاة. هنا الفائدة، شوف أنا عندما عزلت تعين قصدت أن هذا سأخرجه زكاة، إذا هذه 900 كيلو ليست بزكاة فيجوز للتصرف فيها بأي نحو، فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة في يده ولا يضمنه إلا مع التفريط كما لو أخر أكثر من المعتاد. أما التأخير سويعات بعد أن عزلت بساعة نزل الصاروخ وأحرق الزكاة فقط، أقول يقول لست بضامن لأنك عزلتها. استفدتم للفارق للموردين؟ خب يقول بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو مع التأخير. مع التفريط يعني كما لو لم يحفظه على الوجه الصحيح، تركه في المكان الذي يصل إليه المطر فيتلفه مثلا، أو مع التأخير مع وجود المستحق، المستحق موجود ومع ذلك أخر من دون غرض صحيح. ليش؟ لأنه قد يكون هناك مستحق مع ذلك أؤخر لوجود غرض صحيح، كما لو كنت أعرف أنه بعد غد يصل مستحق أشد حاجة، الآن هذا المستحق موجود لكن هذا المستحق عنده مؤونة 6 أشهر مثلا، أنا أؤخر الدفع إلى أن يأتي المستحق الذي هو معدم، أعرف أنه غدا صباحا سيأتيني شخص لا يوجد، أو غدا صباحا يمكنني أن أوصله إلى شخص ميت من الجوع ما عنده شيء، هذا غرض صحيح أو لا عند العقلاء؟ خب يقول إذا كان التأخير من دون غرض صحيح يضمن، أما إذا كان التأخير موجود مستحق وأخر مع عدم وجود غرض صحيح يضمن، مع وجود غرض صحيح لا يضمن. وفي ثبوت الضمان معه، معه يعني مع وجود الغرض الصحيح، كما إذا أخر لانتظار مستحق معين أو للإيصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين. إشكال خب في ثبوت الضمان معه، معه مو مع وجود الغرض الصحيح، مع وجود المستحق، ها مع وجود المستحق، كما إذا أخره لانتظار مستحق معين لا خصوصية لهذا المستحق المعين، هو مستحق عادي بس أنا أطلع في هذاك المستحق، مع أن هذا هنا يوجد مستحق ولا يوجد غرض معين ذاك ليست له خصوصية مثلا. كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للإيصال إلى المستحق تدريجا، بأن قال أنا سأعطي المستحق في الشهر الأول، هي كلها 100 كيلو، في الشهر الأول سأعطيه 10، الشهر الثاني سأعطيه 30، الشهر الثالث سأعطيه البقية مثلا. هنا لا يوجد غرض صحيح في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة، إشكال فالأحوط وجوبا الضمان، فالأحوط وجوبا الضمان. ونماء الزكاة، خب الآن لو نمت الزكاة، خب عندك غنم، الغنم يتصور أن تنمو أو لا تتوالد، خب أيقول لو نمت الزكاة نماؤها تابع لها في المصرف، نماء الزكاة تابع للزكاة في المصرف، يعني تصرف على الفقراء، كما أن نفس الزكاة مثلا هذه المئة غنم التي عزلتها كزكاة، عندك أنت عدد ضخم من من الغنم عزلت منها 100 كزكاة، خب توالدت، هذا الذي ولد النتاج تابع للزكاة ويصرف بنفس مصرفها، يعني كما أن الزكاة تصرف على الفقراء هذا أيضا يصرف على الفقراء. مؤونة الحقب مع عدم وجود المستحق، لم أجد من صرح، يعني لا يحضرني الآن من صرح بأن مؤونة الحقب عليه أم هذا، بس قد يقال بأنه لا يجب عليه مؤونة الحقب، إذا كان تستلزم مؤونة لا يجب عليه.
إنما الذي
يحصل مثلا تابع للزكاة، نعم تابع للزكاة، إنما تابع للزكاة، لكن مؤونة الحقب يحتاج إلى دليل أنها لأنه يتحملها. خب ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل، خب عزلت أنت هذه المأكل من التمر تغيرها بمئة أخرى، لا يجوز، بعد أن عزلتها تعينت للفقير صارت ملكا للفقير. مسألة إذا باع الزرع تابع لها في المصرف، يعني كما أن الزكاة تصرف في هذا المصرف لها مصرف معين، كيفية الصرف أنما أيضا يصرف بنفس الكيفية، الزكاة تصرف على الفقراء أليس كذلك، نماء الزكاة الزيارات التي تحصل في الزكاة أيضا تصرف على نفس الفقراء. نريد نصلح هذه المسألتين في هذه الخمس دقائق. خب مسألة 1132، إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشتري، لم يجب عليه شيء. خب إذا كان البيع حصل بعد تعلق الزكاة يجب الزكاة على البائع مشتري، لو كان قبله يجب الزكاة على المشتري، صحيح؟ أنا بعت الزرع وشككت بعد ذلك أنه متى كان البيع، يقول لا يجب علي شيء لأنه شك في التكليف، لم يجب عليه شيء حتى ارتفتوا حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع على الأظهار. ليش ينصص على ذلك؟ لأنه قد يتوهم هنا أنه مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان البيع استصحب عدم البيع إلى زمان التعلق. التفتوا للمسألة؟ قد يقال لكن هذا لا يتم إلا على القول بالأصل المثبت، وقد بين في محله عدم تماميته هنا، على كل حال لا نطيل هنا، الظاهر أنه يلزم هنا الأصل المثبت بحسب الظاهر، حتى إذا علم زمان التعلق، لأن الاستصحاب يثبت ماذا؟ بظاهره هنا أصل مثبت، يعني لم يرى صحة الاستصحاب هنا لكونه أصلا مثبتا بحسب الظاهر. خب، وإن كان الشاك هو المشتري. خب هنا فرض المسألة أن الشاك هو البائع مشتري. خب لو افترضنا أن الشاك هو المشتري، اشترى وشك أنه اشتراه بعد أن صار تمرا أو قبل أن يصير تمرا، إن كان بعد أن صار تمرا فهو على البائع، إن كان قبل أن يصير تمرا فهو عليه لأنه تعلق في ذمته، تعلق بعد شرائه مشتري. خب وإن كان الشاك هو المشتري، فعندنا احتمالين. احتمال الأول أن يعلم المشتري بأن البائع للزكاة على تخبير كون البيع بعد التعلق فإن علم بأداء البائع للزكاة على تخبير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها، يعني يعلم بأن الذي باعه الثمر إنسان متشرع، واضح؟ يعلم بأن الذي باعه الثمر إنسان متشرع، فإن كانت الزكاة قد تعلقت في ملكه فقد أخرجها. خب هنا يقول لا يجب عليه أن يزكي. ليش؟ لأنه يشك في أنه ماذا؟ في أنه يجب عليه الزكاة أم لا يجب، أليس كذلك؟ أما إذا كان يعرف أن الذي باعه الزكاة إنسان غير متشرع يستحيل أن يزكي، ففي الواقع يعلم أن هذا الثمر فيه زكاة، إما أنه وجبت الزكاة على البائع السابق أو عليه هو، لكن هذا الثمر بنفسه فيه زكاة. هذا نظير ما تقدم، شنو نظير ما تقدم في آخر مسألة 1130 تماما، نظير ما تقدم في آخر مسألة 1130 أنه يجب عليه إخراجها إن علم، إن لم يعلم أن البائع أو لم يحتمل أن البائع قد زكى. يقول فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها، وإلا وجب عليه حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، على ما تقدم أيضا من أنه أتى بهذا الفرض ليرفع احتمال الاستصحاب هنا. خب فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم، الزكاة تعلقت بالعين سواء في ملك البائع أو في ملك المشتري، تعلم أيها المشتري أن هذا الألف كيلو من التمر فيه زكاة، إما لأنك لم تزكيه أو لأن البائع السابق لم يزكيه، لأنه الفرض أنه يعلم أنه لم يزكيه هو، وأن البائع السابق أيضا جزما لا يزكي، هذا هو إنسان متشرع. مثلا 130 يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك. التفتوا، ما المقصود بالخرص؟ الخرص يعني التخمين، الخرص يعني التخمين، يخمن، يأتي إلى البستان يقول هذا البستان تقريبا فيه 2000 كيلو من التمر، واضح؟ أو 2000 كيلو من العنب من الزبيب، هذا تخمين أو مو تخمين، هو وزن كل التمر، لكن أهل الخبرة يقدرون يعرفون حتى يزيد كم كيلو ينقص كم كيلو، لكن تخمين دقيق تقريبا صحيح، حتى وإن زادت بضعة كيلوات أو نقص لكن هذه الزيادة والنقصة مما يتسامح به. خب الخرص بمعنى أن يبعث الإمام ساعيا لجمع الزكاة ليخمن الموجود من الثمر على الشجر. خب يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك. خب الزكاة عندنا كم نوع؟ زكاة الغلاء 4، تمر وزبيب وحنطة وشعير. قلنا سابقا أن الثمر هو التمر والزبيب، أما الحنطة والشعير فزرعون، تذكرون ما أشرنا سابقا؟ خب هنا قال خرط ثمر النخل والكرم. خب وين الحنطة والشعير؟ الحنطة والشعير هل يجوز خرطها وتخمينها أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، بعض الفقهاء ذهبوا إلى الجواز، السيد الخوي رحمة الله عليه وتبعا له تلامذته قالوا لا يصح. اتضحت المسألة؟ لا يخرص الحنطة والشعير. خب على كل حال ما هي فائدة الخرص؟ التخمين يقول وفائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن، ما تحتاج أن تكيل الحنطة أو توزنها، عفوا التمر، لأن قلنا الخرط في التمر والزبيب لا يحتاج أن تكيله أو توزنه، بل يكفي تعتمد على هذا التخمين فتخرج ماذا؟ تخرج الزكاة وفقا لهذا التخمين. والظاهر جواز الخب بلا حاجة إلى الكيل والوزن. خب نسأل، هل هذا الخرط مختص بالحاكم الشرعي فقط؟ الفقيه يأتي ويخمن هو أو وكيله؟ يقول لا، حتى المالك، أنت تملك هذا البستان، إذا كنت أنت من أهل الخبرة أو اعتمدت على أهل الخبرة في هذا التخمين والخرط يكفي أيضا، فتخرج بعد ذلك. قدروا لك بأن هذا يخرج مثلا 1000 كيلو، فتخرج 100 كيلو وترفعها زكاته، الباقي ما يحتاج توزنه. يقول والظاهر جواز الخرط للمالك. خب ليش يجوز؟ إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إليهم بأن يرجع إليهم فيقولون له ما في بستانك يسوى 1000 كيلو مثلا، يصل إلى 1000 كيلو فيزكى 100 كيلو منه مثلا. لا، ما يحتاج يرجع للحاكم الشرعي بنفسه. أنت الآن عندك بستان فيه نخيل كثيرة، تأتي أنت من أهل الخبرة أو تأتي بي أنا من أهل الخبرة، أخمن لك مقدار التمر الموجود في البستان فتزكيه بدون أن تزن التمر بأكمله. نعم، رجوعه إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة الخبراء بالتمر يمكن ما دارتين فقها، ما شايفين الرسالة العملية، لكن يعرفون أن هاي النخيل مجموعة تصلح 1 كيلو تقريبا. أهل الخبرة في كل باب على حدة، أهل الخبرة في الاجتهاد مخصوصين، أهل الخبرة هناك أيضا مخصوصين. المبحث الرابع زكاة مال التجارة يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.